الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء في هذا المسجد وفي هذا البرنامج الذي يرتبه وينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة في مسجد شاطئ مركز السهي وفي قرية السهي. وأسأل الله سبحانه أن يكتب للجميع الأجر والثواب، ونحمده سبحانه على ما ننعم به من نعم عظيمة وخيرات كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنحن في هذه البلاد المباركة ننعم بنعم كثيرة: عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، أمن وأمان، صحة واطمئنان، رغد في العيش، سعة في الأرزاق. هذه النعم تحتاج منا إلى شكر للمنعم جل وعلا حتى تبقى وتدوم. وقد قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخواني الكرام، ما أحب أن أتدارس معكم في هذه الدقائق ألا وهو شرح للأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أصول ستة مهمة، مهم تعلمها، مهم فهمها وإدراكها. وهذه الأصول الستة كما قال الإمام المجدد رحمه الله قد دل عليها الكتاب والسنة، وهي واضحة بينة، ولكن مع وضوحها وبيانها فإنك تجد من الناس من يجهلها، من لا يعرفها، وهذا من العجب العجاب كما قال الإمام المجدد رحمه الله. من العجب العجاب قدرة الملك الغلاب، يقول أن هذه الأصول الستة مع بيانها ودلالة الأدلة عليها شرعا وقدرا، ومع ذلك يجهلها كثير من الناس، بل يقول يجهلها الكثير من أذكياء الناس وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول أولها إخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص يقال خلص العسل إذا صفاه من التصفية والتنقية، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، مبتغيا به وجه الله والدار الآخرة، لا يريد به حظا من الدنيا، لا يريد به مدحا ولا ثناء ولا شيئا من حطام الدنيا، إنما يبتغي بالعمل قبل كل شيء وجه الله تعالى والدار الآخرة. الإخلاص كما قال بعض أهل العلم هو فقد رؤية الإخلاص، فمن رأى في إخلاصه إخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الإخلاص أن تريد بعملك وجه الله عز وجل، تصلي لله، تذبح لله، تصوم لله، تتصدق لله. ولهذا لا يصح ولا يقبل أي عمل من الأعمال إلا بأن يكون خالصا لله. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا تشرك في عبادة الله أحدا، أي أحد، لا تشرك في عبادة الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. قال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أي أحد. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فيجب علينا جميعا أن نخلص عباداتنا لله، نصلي لله، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فصلي لربك وانحر، صلي لله واذبح لله. إياك أن تذبح لغير الله من الجن والسحرة والمشعوذين وغيرهم. ولهذا الله تعالى أخبر أن الذين يصلون لغير الله أو يبتغون بصلاتهم غير الله أنهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلى أن قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل من الكفار، لأنهم لماذا؟ لأنهم يتظاهرون بالإسلام. كذلك يقول تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كذلك الصدقة، الجهاد، تعلم العلم، حفظ القرآن يجب أن يكون لله. ولهذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، انتبه إلى هذا الحديث، أولهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن لكن ما تعلم لله، تعلم ليقال له عالم، قرأ القرآن ليقال له قارئ، وقد قيل في الدنيا. فكان والعياذ بالله من أول من سعر بهم النار، تعلم العلم ليقال له عالم. الثاني قاتل ليقال له شجاع ليس لله. الثالث تصدق ليقال له جواد ليس لله. ولهذا في الحديث الصحيح: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. اختل شرط الإخلاص. فيجب علينا أن نخلص عباداتنا لله، هذا الأصل العظيم واضح، سمعتم الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية الإخلاص، على أنه شرط في صحة الأعمال. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يجب أن تكون العبادة خالصة لله، فلواحد الله عز وجل، كن واحدا موحدا في واحد في سلوك طريق واحد، أعني طريق الحق والإيمان. العبادة هي محض حق الله وخالص حق الله، لا يجوز أن تصرف لغير الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه الأدلة الكثيرة على وجوب الإخلاص لله عز وجل. ومع وضوحها ظل كثير من الناس في إخلاص العبادة لله، فتجدهم يدعون غير الله أو يستغيثون بغير الله، كمن يستغيثون بالأموات كالبدوي والحسين وعبد القادر وعيدروس وبن علوان وحمد النيل وغيرهم من الأموات في كثير من بلاد الإسلام. وحمى الله هذه البلاد من مظاهر الشرك، فلا أضرحة تعبد من دون الله ولا مزارات تعبد من دون الله عز وجل. فهذا هو أعظم بلاء في الأمة، يجب أن يعالج هذا الشرك، وهو أخطر الأمراض في الأمة، مرض الشرك. ولهذا يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. وهذا هو إيمان كفار قريش، لا ينفعهم هذا الإيمان من آمن بالربوبية وترك الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الفارق بين المشركين والموحدين. ولهذا قاتلهم رسول الله، قاتل الكفار وهم يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن ظلوا في توحيد الألوهية، عبدوا غير الله، صرفوا العبادة لغير الله. ولهذا القرآن من أوله إلى آخره كما قال الإمام المجدد كلها تدعو، كما قال الإمام ابن القيم كله يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. فلنخلص عبادتنا لله. أول ما تسأل في قبرك عن توحيدك: من ربك؟ ما معبودك؟ تسأل في عرصات القيامة عن توحيدك: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ مع وضوح هذا الأمر في كتاب الله ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، كما قال الإمام المجدد رحمه الله: أذكياء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ظلوا في هذا الباب العظيم وهو باب التوحيد، باب إخلاص العبادة لله. الله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يجب أن نخلص العبادة لله. الأصل الثاني من هذه الأصول المهمة الواضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية الاجتماع والحذر من التفرق والاختلاف. أهمية الاجتماع والأمر بالاجتماع والحذر والتحذير من التفرق والاختلاف. هذا الأمر واضح في كتاب الله وواضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تعالى يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله تعالى يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو الأصل الأول، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا الأصل الثاني، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا داخل في الأصل الثالث. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية الجماعة، هذه الأدلة الكثيرة تحث على لزوم الجماعة وعلى الحذر من التفرق والاختلاف، ومع ذلك ظل كثير من الناس كما قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، كثيرا. ظهرت الفرق الجهمية والخوارج والمعتزلة والقدرية والرافضة والصوفية والأشاعرة والماتريدية وغيرها، وفي هذا الزمن ظهرت فرق منحرفة، إخوان مسلمين وما تفرع عنهم من داعش والنصرة والقاعدة والتبليغ الأحباب والسرورية والقطرية وغيرها من الفرق الضالة المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. ظهرت هذه الفرق وخالفت لزوم الجماعة، مع وضوح الأدلة في الكتاب والسنة على أن نلزم الجماعة. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، لولا الأئمة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فلنعتصم بحبل الله وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولا نتفرق في دين الله. احذر من هذه الفرق كلها، لا تمشي مع هذه الفرق، امشي وتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، أتباع السلف الصالح، هذه الفرقة الناجية. احذر من هذه الفرق المنحرفة كلها. مع وضوح هذه الأدلة ظل أمم، كم من الناس الآن ضاعت في هذه الفرق وهذه الجماعات المضلة والتنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة. فاحمد الله أن وفقك للسنة، احمد الله أن وفقك لمنهج السلف الصالح ولم تنحرف مع هذه الفرق المنحرفة والجماعات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية. احمد الله يا عبد الله، احرص على لزوم الجماعة، كن مع ولي أمرك، لا تنحرف مع هذه الفرق، إن هذه الفرق مخالفة لما أمر به ولاة أمرنا من لزوم الجماعة. وهذه الفرق كلها تدعو إلى الخروج على ولاة الأمر، كما قال أيوب السختياني اجتمعت الفرق على السيف، أي على الخروج. وقيل لبعض السلف من هو السني؟ قال هو الذي لا يغضب لهذه الأهواء، لا يتعصب لهذه الفرق، لكن أهل البدع تجدوا يتعصبون، الإخوان يتعصب لإخوانيته والسرور لسروريته والتبليغ لتبليغيته إلى آخره، يتعصبون لهذه الفرق ويدافعون عنها بالباطل. فالسني هو المتمسك بالكتاب والسنة، ولهذا يقول تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك. تمسك ما الذي أوحي؟ الكتاب والسنة. اعتصموا بحبل الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما أنزل إليكم من ربكم. لا تتبعوا لرأي المرشد الفلاني حسن البنا ولا محمد إلياس ولا محمد بن سرور زين العابدين ولا غيره من رؤساء هذه الفرق المضلة. قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هو الأصل الثاني، الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. الأصل الثالث وهو تابع للأصل الثاني من لزوم الجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف. السمع والطاعة لولاة أمورنا في المعروف، هذا الأصل مع وضوحه في الكتاب والسنة ظلت فيه أمم وطوائف كالخوارج والمعتزلة والرافضة ونحوها، ظلوا في هذا الباب العظيم وما تولد عن هذه الفرق من فرق، لأن هذه الفرق تخرج منها فرق، الخوارج خرجت منها فرق، الروافض منها فرق، والمعتزلة فرق، بل ربما بعض الفرق تكثر الأخرى أو تضلل الأخرى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فمن لازم الجماعة السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر، السمع والطاعة لولاة أمورنا في المعروف وإن جاروا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا آية في كتاب الله. لماذا لم يقل سبحانه في الآية وأطيعوا أولي الأمر، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول أهل العلم طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة، وطاعة ولاة الأمر وطاعة الوالدين مقيدة في المعروف وفي غير معصية الله عز وجل. كذلك الأدلة كثيرة تحث على وجوب طاعة ولاة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. وفي حديث أبي ذر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف. وفي الحديث الآخر حديث العرباض: وإن تأمر قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. في الحديث الآخر في رواية أخرى أوصيكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أدلة كثيرة، بل قال بعض أهل العلم تقارب التواتر، أحاديث السمع والطاعة تقارب إلى حد التواتر. ومع وضوحها ظلت أمم وطوائف في هذا الباب. الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمر، المعتزلة كذلك يرون الخروج على ولاة الأمر، عندهم الأمر المعروف النهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر، وغيرهم من الفرق وما تولد عنه من هذه الطوائف الآن، إخوان مسلمين، المنظمة الإرهابية، التنظيم الإرهابي، والسرورية والقطبية ونحوهم على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة. والخروج أنواع، ليس الخروج فقط بالسيف، الخروج بالكلام، بالتأليب والتحريض والإثارة على ولاة الأمر، هذا خروج. يسمون الخوارج القعدية، وهم أخبث الخوارج كما قال أهل العلم. وهناك خروج بالقلب، أن يعتقد الخروج لكن لا يتكلم ولا يخرج، لكن يعتقد بقلبه الخروج، فهذا من الخروج كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. فهذا الباب العظيم، السمع والطاعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، ومع وضوحه وبيانه ظلت فيه أمم. ولهذا أصبح من يتكلم في السمع والطاعة لولاة الأمر ويدعو إلى السمع والطاعة في المعروف ويأتي بالأدلة، قالوا هذا يستلم راتب، هذا يحصل كذا، هذا لمصالح. يا سبحان الله، هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة تقرر في كتب العقائد، والإخلال بها يترتب عليه مفاسد. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخرى. الأصل الرابع، وهو تابع للأصل الثالث من ولاة الأمر، العلماء. العلماء لهم مكانة ولهم فضل، وهناك من يتشبه بهم وليس منهم، وهذا هو الأصل الثالث الذي ذكره الإمام المجدد. من هم العلماء؟ وما فضل العلم؟ ومن يتشبه بهم وليس منهم؟ هذا ليس من العلماء. ولهذا امتن الله على بني إسرائيل أن جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا. فوجود العلماء في الأمة نعمة. من هم العلماء؟ علماء السنة هم الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بفهم السلف الصالح. علماء السنة هم الذين يحذرون من البدع ومن المبتدعين. علماء السنة هم الذين يحذرون من هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة. هم الذين يعلمون الناس العقيدة والسنة والفقه الإسلامي. هؤلاء علماء السنة لهم مكانتهم، لهم فضلهم. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر العلماء والولاة لهم مكانة في الأمة، يجب أن يحترموا وأن يعرف قدرهم وأن لا يطعن فيهم. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان: لا يطعن في العلماء المستقيمين إلا أحد ثلاثة، إما فاسق يطعن في أهل العلم لأنهم يمنعونهم من الفسق، وإما منافق، وإما حزبي ضال والعياذ بالله، وإما حزبي ضال، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله: لا يبغض أهل الحديث إلا مبتدع. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فإذا رأيت من يطعن في علماء السنة فإنه رجل على غير النهي الصحيح وعلى غير الطريق المستقيم. فهذا هو الأصل الثاني الذي يجب أن يعرف وأن يفهم، أن نعرف من هم العلماء، من علماء السنة. ليس كل من فتح له موقعا عالما، ليس من كان عنده أسلوب وحفظ في الشعر عالما، ليس كل من يبكي في كلماته عالما، ليس كل من يأتي بالقصص والحكايات والمضحكات عالما. يجب أن تميز يا عبد الله بين العالم وبين الجاهل. تجد من الناس الآن لو تعطلت سيارته يبحث عن أفضل المهندسين، لو أصيب بمرض يبحث عن أفضل الأطباء، تشكل عليه مسألة في دينه قال افتح الجوال ويأخذ من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نسأل الله العفو والعافية. الأصل الرابع أو الخامس، الأصل الخامس أن نعرف من هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان، والعلماء هم من أولياء الله. ولهذا يقول علي رضي الله عنه إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، فليس لله ولي. هناك أولياء الله، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في هذا، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يوجد الآن في دنيا البشر من يسمونهم أولياء ويبنون عليهم أضرحة والعياذ بالله شركية، ويقولون أولياء ربما ملاحدة كالحلاج وغيرهم والبدوي من الضلال، يقولون أولياء ويبنون عليهم أضرحة وشركيات. يا سبحان الله، ويضللونهم يقولون هذا ولي. طيب ولي إن كان رجلا صالحا فصلاحه لنفسه. من هم أولياء الله؟ بينهم الله في كتابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، أهل إيمان وأهل تقوى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من صفات أولياء الله أنهم يحبون الله والله يحبهم، يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. هذه كلها من صفات أولياء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. أهل الإيمان هم أولياء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. يجب أن نعرف من هم الأولياء. أما الصوفية فيقولون الولي يشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، يقول الولي عندهم يفعل الفواحش، الولي يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف والعياذ بالله، ويرون الولي عندهم أفضل من النبي والعياذ بالله. هذا أمر خطير، بل هذا اعتقاد كفري والعياذ بالله. إذا اعتقدوا هذا أن الولي يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، يجب أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا هو الأصل الخامس. الأصل السادس والأخير كما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الرد على شبهة قال هذه الشبهة ملعونة، يقول رحمه الله ما هي؟ قالوا إن الكتاب والسنة فهمهما صعب، لا يمكن أن يفهمها الناس، فعليهم أن يعرضوا ولا يفهمها إلا المجتهدين من العلماء. وذكروا شروط في الاجتهاد يقول ربما لا تنطبق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ويقال لهم الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله تعالى يسر القرآن للذكر، الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول، هذا الخطاب للأمة جمعاء، والناس يتفاوتون في فهم القرآن. فمن الناس من الأمور في القرآن وفي السنة ما تحتاج إلى كبير علم، واضح بينة. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية واضحة. ما تحتاج إلى أن الإنسان يرجع إلى تفاسير حتى يفهم معنى الآية، يعرفها العامي. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، هل يحتاج إلى تفسير؟ يحتاج إلى تفسير، هذه يفهمها حتى العوام ليست غامضة. من الأحكام من تحتاج إلى متوسط العلم، من المسائل من تحتاج إلى العالم يبحث. أما القول بأن الكتاب والسنة كلها لا يمكن فهمها وعلى الناس أن يعرضوا عنها، هم يريدون بذلك أن يصرفوا الناس عن الكتاب والسنة وأن ينصرفوا إلى علم الكلام الذي قد أتوا به من اليونان، وأن يدخلوا في الفلسفة ونحوها، وأن يذهبوا إلى الأمور العقلية من العقلانيين، ويتركوا نصوص الكتاب والسنة. فهذه شبهة كما قال الإمام المجدد شبهة ملعونة. ولهذا تجد من أهل البدع من يسلك شيئا من هذا المسلك. إذا جاء الشاب صغير يريد أن يطلب العلم عند العلماء قالوا لا، هؤلاء العلماء أسلوبهم عالي، أنت تحتاج إلى تأصيل، لما تكبر إن شاء الله تدرس عند العلماء، تعال عندنا حين نعلمك. وهؤلاء هم أصحاب التنظيمات الإرهابية، يريدون أن يصرفوا الشباب عن العلماء بهذه الحيلة. ما يقولون لهم هؤلاء العلماء فيهم كذا وكذا، يعني قد ينفضحون وينكشف أمرهم من البداية، لكن يقول لا، هؤلاء علماء أسلوبهم عالي، وأنت قد لا تفهم طريقة العلماء، فنحن ندرسك في المختصرات، ولما تكبر بعد ذلك تلتحق بالعلماء. ما يكبر إلا وقد غسلوا فيه فكره وذهنه، وأصبح العلماء عنده عملاء، علماء حيض ونفاس، علماء السلاطين، ويصبح يطعن أو يكثر العلماء كما قال بعضهم. نعم، بعض هؤلاء قال نعم كفرنا ابن باز بن عثيمين عندما أجروا معه لقاء في إحدى الصحف من هذه الفئة. فيجب أن نحذر من هذه الشبهة، ونعتني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ العلم عن أهله. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء في هذا المسجد وفي هذا البرنامج الذي يرتبه وينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة في شاطئ في مسجد شاطئ مركز السهي وفي قرية السهي. وأسأل الله سبحانه أن يكتب للجميع الأجر والثواب، ونحمده سبحانه على ما ننعم به من نعم عظيمة وخيرات كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنحن في هذه البلاد المباركة ننعم بنعم كثيرة، عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، أمن وأمان، صحة واطمئنان، رغد في العيش، سعة في الأرزاق. هذه النعم تحتاج منا إلى شكر للمنعم جل وعلا حتى تبقى وتدوم. وقد قال الله سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخواني الكرام، ما أحب أن أتدارس معكم في هذه الدقائق ألا وهو شرح للأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أصول ستة مهمة، مهم تعلمها، مهم فهمها وإدراكها. وهذه الأصول الستة كما قال الإمام المجدد رحمه الله قد دل عليها الكتاب والسنة، وهي واضحة بينة، ولكن مع وضوحها وبيانها فإنك تجد من الناس من يجهلها، من لا يعرفها. وهذا من العجب العجاب كما قال الإمام المجدد رحمه الله، من العجب العجاب قدرة الملك الغلاب، يقول أن هذه الأصول الستة مع بيانها ودلالة الأدلة عليها شرعا وقدرا، ومع ذلك يجهلها كثير من الناس، بل يقول يجهلها الكثير من أذكياء الناس وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه الأصول أولها إخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص يقال خلص العسل إذا صفاه من التصفية والتنقية، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، مبتغيا به وجه الله والدار الآخرة، لا يريد به حظا من الدنيا، لا يريد به مدحا ولا ثناء ولا شيئا من حطام الدنيا، إنما يبتغي بالعمل قبل كل شيء وجه الله تعالى والدار الآخرة. الإخلاص كما قال بعض أهل العلم هو فقد رؤية الإخلاص، فمن رأى في إخلاصه إخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الإخلاص أن تريد بعملك وجه الله عز وجل، تصلي لله، تذبح لله، تصوم لله، تتصدق لله. ولهذا لا يصح ولا يقبل أي عمل من الأعمال إلا بأن يكون خالصا لله. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا تشرك في عبادة الله أحدا، أي أحد، لا تشرك في عبادة الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. قال الله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أي أحد. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فيجب علينا جميعا أن نخلص عباداتنا لله، نصلي لله، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فصلي لربك وانحر، صلي لله واذبح لله. إياك أن تذبح لغير الله من الجن والسحرة والمشعوذين وغيرهم. ولهذا الله تعالى أخبر أن الذين يصلون لغير الله أو يبتغون بصلاتهم غير الله أنهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلى أن قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل من الكفار، لأنهم لماذا؟ لأنهم يتظاهرون بالإسلام. كذلك يقول تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. كذلك الصدقة، الجهاد، تعلم العلم، حفظ القرآن يجب أن يكون لله. ولهذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، انتبه إلى هذا الحديث، أولهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن لكن ما تعلم لله، تعلم ليقال له عالم، قرأ القرآن ليقال له قارئ، وقد قيل في الدنيا. فكان والعياذ بالله من أول من سعر بهم النار، تعلم العلم ليقال له عالم. الثاني قاتل ليقال له شجاع ليس لله. الثالث تصدق ليقال له جواد ليس لله. ولهذا في الحديث الصحيح من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة، اختل شرط الإخلاص. فيجب علينا أن نخلص عباداتنا لله، هذا الأصل العظيم واضح، سمعتم الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية الإخلاص على أنه شرط في صحة الأعمال. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يجب أن تكون العبادة خالصة لله، فلواحد الله عز وجل، كن واحدا موحدا في واحد في سلوك طريق واحد، أعني طريق الحق والإيمان. العبادة هي محض حق الله وخالص حق الله، لا يجوز أن تصرف لغير الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه الأدلة الكثيرة على وجوب الإخلاص لله عز وجل. ومع وضوحها ظل كثير من الناس في إخلاص العبادة لله، فتجدهم يدعون غير الله أو يستغيثون بغير الله، كمن يستغيثون بالأموات كالبدوي والحسين وعبد القادر وعيدروس وبن علوان وحمد النيل وغيرهم من الأموات في كثير من بلاد الإسلام. وحمى الله هذه البلاد من مظاهر الشرك، فلا أضرحة تعبد من دون الله ولا مزارات تعبد من دون الله عز وجل. فهذا هو أعظم بلاء في الأمة، يجب أن يعالج هذا الشرك، وهو أخطر الأمراض في الأمة مرض الشرك. ولهذا يقول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. وهذا هو إيمان كفار قريش لا ينفعهم هذا الإيمان من آمن بالربوبية وترك الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الفارق بين المشركين والموحدين. ولهذا قاتلهم رسول الله، قاتل الكفار وهم يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن ظلوا في توحيد الألوهية، عبدوا غير الله، صرفوا العبادة لغير الله. ولهذا القرآن من أوله إلى آخره كما قال الإمام المجدد كلها تدعو، كما قال الإمام ابن القيم كله يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. فلنخلص عبادتنا لله. أول ما تسأل في قبرك عن توحيدك، من ربك، ما معبودك؟ تسأل في عرصات القيامة عن توحيدك، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ مع وضوح هذا الأمر في كتاب الله ظل فيه أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، كما قال الإمام المجدد رحمه الله، أذكياء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ظلوا في هذا الباب العظيم وهو باب التوحيد، باب إخلاص العبادة لله. الله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يجب أن نخلص العبادة لله. الأصل الثاني من هذه الأصول المهمة الواضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهمية الاجتماع والحذر من التفرق والاختلاف. أهمية الاجتماع والأمر بالاجتماع والحذر والتحذير من التفرق والاختلاف. هذا الأمر واضح في كتاب الله وواضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تعالى يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو الأصل الأول، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا الأصل الثاني، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذا داخل في الأصل الثالث. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. هذه الأدلة الكثيرة تحث على لزوم الجماعة وعلى الحذر من التفرق والاختلاف، ومع ذلك ظل كثير من الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، كثيرا. ظهرت الفرق الجهمية والخوارج والمعتزلة والقدرية والرافضة والصوفية والأشاعرة والماتريدية وغيرها. وفي هذا الزمن ظهرت فرق منحرفة، إخوان مسلمين وما تفرع عنهم من داعش والنصرة والقاعدة والتبليغ الأحباب والسرورية والقطرية وغيرها من الفرق الضالة المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. ظهرت هذه الفرق وخالفت لزوم الجماعة مع وضوح الأدلة في الكتاب والسنة على أن نلزم الجماعة. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، لولا الأئمة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فلنعتصم بحبل الله وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ولا نتفرق في دين الله. احذر من هذه الفرق كلها، لا تمشي مع هذه الفرق، امشي وتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، أتباع السلف الصالح، هذه الفرقة الناجية. احذر من هذه الفرق المنحرفة كلها. مع وضوح هذه الأدلة ظل أمم، كم من الناس الآن ضاعت في هذه الفرق وهذه الجماعات المضلة والتنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة. فاحمد الله أن وفقك للسنة، احمد الله أن وفقك لمنهج السلف الصالح ولم تنحرف مع هذه الفرق المنحرفة والجماعات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية. احمد الله يا عبد الله، احرص على لزوم الجماعة، كن مع ولي أمرك، لا تنحرف مع هذه الفرق، إن هذه الفرق مخالفة لما أمر به ولاة أمرنا من لزوم الجماعة. وهذه الفرق كلها تدعو إلى الخروج على ولاة الأمر، كما قال أيوب السختياني: اجتمعت الفرق على السيف، أي على الخروج. وقيل لبعض السلف: من هو السني؟ قال: هو الذي لا يغضب لهذه الأهواء، لا يتعصب لهذه الفرق. لكن أهل البدع تجدوا يتعصبون، الإخوان يتعصب لإخوانيته، والسرور لسروريته، والتبليغ لتبليغيته إلى آخره، يتعصبون لهذه الفرق ويدافعون عنها بالباطل. فالسني هو المتمسك بالكتاب والسنة، ولهذا يقول تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. تمسك، ما الذي أوحي؟ الكتاب والسنة. اعتصموا بحبل الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما أنزل إليكم من ربكم، لا تتبعوا لرأي المرشد الفلاني حسن البنا ولا محمد إلياس ولا محمد بن سرور زين العابدين ولا غيره من رؤساء هذه الفرق المضلة. قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هو الأصل الثاني، الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. الأصل الثالث وهو تابع للأصل الثاني من لزوم الجماعة: السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف. السمع والطاعة لولاة أمورنا في المعروف، هذا الأصل مع وضوحه في الكتاب والسنة ظلت فيه أمم وطوائف كالخوارج والمعتزلة والرافضة ونحوها، ظلوا في هذا الباب العظيم وما تولد عن هذه الفرق من فرق، لأن هذه الفرق تخرج منها فرق، الخوارج خرجت منها فرق، الروافض منها فرق، والمعتزلة فرق، بل ربما بعض الفرق تكفر الأخرى أو تضلل الأخرى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فمن لازم الجماعة السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر، السمع والطاعة لولاة أمورنا في المعروف وإن جاروا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه آية في كتاب الله، لماذا لم يقل سبحانه في الآية: وأطيعوا أولي الأمر، بل قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول أهل العلم طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة، وطاعة ولاة الأمر وطاعة الوالدين مقيدة في المعروف وفي غير معصية الله عز وجل. كذلك الأدلة كثيرة تحث على وجوب طاعة ولاة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها. وفي حديث أبي ذر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف. وفي الحديث الآخر حديث العرباض: وإن تأمر قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. في الحديث الآخر في رواية أخرى: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أدلة كثيرة، بل قال بعض أهل العلم تقارب التواتر، أحاديث السمع والطاعة تقارب إلى حد التواتر. ومع وضوحها ظلت أمم وطوائف في هذا الباب. الخوارج يرون الخروج على ولاة الأمر، المعتزلة كذلك يرون الخروج على ولاة الأمر، عندهم الأمر المعروف النهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر، وغيرهم من الفرق. وما تولد عنه من هذه الطوائف الآن: إخوان المسلمين، المنظمة الإرهابية، التنظيم الإرهابي، والسرورية والقطبية ونحوهم، على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة. والخروج أنواع، ليس الخروج فقط بالسيف، الخروج بالكلام، بالتأليب والتحريض والإثارة على ولاة الأمر، هذا خروج. يسمون الخوارج القعدية، وهم أخبث الخوارج كما قال أهل العلم. وهناك خروج بالقلب، أن يعتقد الخروج لكن لا يتكلم ولا يخرج، لكن يعتقد بقلبه الخروج، فهذا من الخروج، كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. فهذا الباب العظيم، السمع والطاعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة في كتب العقائد. ومع وضوحه وبيانه ظلت فيه أمم، ولهذا أصبح من يتكلم في السمع والطاعة لولاة الأمر ويدعو إلى السمع والطاعة في المعروف ويأتي بالأدلة، قالوا هذا يستلم راتب، هذا يحصل كذا، هذا لمصالح. يا سبحان الله، هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة تقرر في كتب العقائد، والإخلال بها يترتب عليه مفاسد. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخرى. الأصل الرابع وهو تابع للأصل الثالث من ولاة الأمر العلماء. العلماء لهم مكانة ولهم فضل، وهناك من يتشبه بهم وليس منهم، وهذا هو الأصل الثالث الذي ذكره الإمام المجدد. من هم العلماء؟ وما فضل العلم؟ ومن يتشبه بهم وليس منهم؟ هذا ليس من العلماء. ولهذا امتن الله على بني إسرائيل أن جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا. فوجود العلماء في الأمة نعمة. من هم العلماء؟ علماء السنة هم الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بفهم السلف الصالح. علماء السنة هم الذين يحذرون من البدع ومن المبتدعين. علماء السنة هم الذين يحذرون من هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة. هم الذين يعلمون الناس العقيدة والسنة والفقه الإسلامي. هؤلاء علماء السنة لهم مكانتهم، لهم فضلهم. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر العلماء والولاة لهم مكانة في الأمة، يجب أن يحترموا وأن يعرف قدرهم وأن لا يطعن فيهم. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان لا يطعن في العلماء المستقيمين إلا أحد ثلاثة: إما فاسق يطعن في أهل العلم لأنهم يمنعونهم من الفسق، وإما منافق، وإما حزبي ضال والعياذ بالله، وإما حزبي ضال. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله لا يبغض أهل الحديث إلا مبتدع. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فإذا رأيت من يطعن في علماء السنة فإنه رجل على غير النهي الصحيح وعلى غير الطريق المستقيم. فهذا هو الأصل الثاني الذي يجب أن يعرف وأن يفهم، أن نعرف من هم العلماء، من علماء السنة. ليس كل من فتح له موقعا عالما، ليس من كان عنده أسلوب وحفظ في الشعر عالما، ليس كل من يبكي في كلماته عالما، ليس كل من يأتي بالقصص والحكايات والمضحكات عالما. يجب أن تميز يا عبد الله بين العالم وبين الجاهل. تجد من الناس الآن لو تعطلت سيارته يبحث عن أفضل المهندسين، لو أصيب بمرض يبحث عن أفضل الأطباء، تشكل عليه مسألة في دينه قال يفتح الجوال ويأخذ من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نسأل الله العفو والعافية. الأصل الرابع أو الخامس، الأصل الخامس أن نعرف من هم أولياء الله ومن هم أولياء الشيطان. والعلماء هم من أولياء الله. ولهذا يقول علي رضي الله عنه إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. فليس لله ولي. هناك أولياء الله، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في هذا، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يوجد الآن في الدنيا البشر من يسمونهم أولياء ويبنون عليهم أضرحة والعياذ بالله شركية، ويقولون أولياء ربما ملاحدة كالحلاج وغيرهم والبدوي من الضلال، يقولون أولياء ويبنون عليهم أضرحة وشركيات. يا سبحان الله. ويضللونهم يقولون هذا ولي. طيب ولي إن كان رجلا صالحا فصلاحه لنفسه. من هم أولياء الله؟ بينهم الله في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل إيمان وأهل تقوى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من صفات أولياء الله أنهم يحبون الله والله يحبهم. يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون في الله لومة لائم. هذه كلها من صفات أولياء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. أهل الإيمان هم أولياء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. يجب أن نعرف من هم الأولياء. أما الصوفية فيقولون: الولي يشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا. يقول الولي عندهم يفعل الفواحش، الولي يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف والعياذ بالله، ويرون الولي عندهم أفضل من النبي والعياذ بالله. هذا أمر خطير، بل هذا اعتقاد كفري والعياذ بالله. إذا اعتقدوا هذا أن الولي يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف، يجب أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا هو الأصل الخامس. الأصل السادس والأخير كما ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الرد على شبهة قال هذه الشبهة ملعونة، يقول رحمه الله: ما هي؟ قالوا: إن الكتاب والسنة فهمهما صعب، لا يمكن أن يفهمها الناس، فعليهم أن يعرضوا ولا يفهمها إلا المجتهدين من العلماء. وذكروا شروط في الاجتهاد يقول ربما لا تنطبق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ويقال لهم: الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله تعالى يسر القرآن للذكر، الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول؟ هذا الخطاب للأمة جمعاء، والناس يتفاوتون في فهم القرآن. فمن الناس من الأمور في القرآن وفي السنة ما تحتاج إلى كبير علم، واضحة بينة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية واضحة، ما تحتاج إلى أن الإنسان يرجع إلى تفاسير حتى يفهم معنى الآية، يعرفها العامي. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. هل يحتاج إلى تفسير؟ يحتاج إلى تفسير، هذه يفهمها حتى العوام، ليست غامضة. من الأحكام من تحتاج إلى متوسط العلم، من المسائل من تحتاج إلى العالم يبحث. أما القول بأن الكتاب والسنة كلها لا يمكن فهمها وعلى الناس أن يعرضوا عنها، هم يريدون بذلك أن يصرفوا الناس عن الكتاب والسنة وأن ينصرفوا إلى علم الكلام الذي قد أتوا به من اليونان، وأن يدخلوا في الفلسفة ونحوها، وأن يذهبوا إلى الأمور العقلية من العقلانيين، ويتركوا نصوص الكتاب والسنة. فهذه شبهة كما قال الإمام المجدد شبهة ملعونة. ولهذا تجد من أهل البدع من يسلك شيئا من هذا المسلك. إذا جاء الشاب صغير يريد أن يطلب العلم عند العلماء قالوا: لا، هؤلاء العلماء أسلوبهم عالي، أنت تحتاج إلى تأصيل، لما تكبر إن شاء الله تدرس عند العلماء، تعال عندنا حين نعلمك. وهؤلاء هم أصحاب التنظيمات الإرهابية، يريدون أن يصرفوا الشباب عن العلماء بهذه الحيلة. ما يقولون لهم: هؤلاء العلماء فيهم كذا وكذا، يعني قد ينفضحون وينكشف أمرهم من البداية، لكن يقول: لا، هؤلاء علماء أسلوبهم عالي، وأنت قد لا تفهم طريقة العلماء، فنحن ندرسك في المختصرات، ولما تكبر بعد ذلك تلتحق بالعلماء. ما يكبر إلا وقد غسلوا فيه فكره وذهنه، وأصبح العلماء عنده عملاء، علماء حيض ونفاس، علماء السلاطين، ويصبح يطعن أو يكثر العلماء. كما قال بعضهم: نعم، بعض هؤلاء قال: نعم، كفرنا ابن باز بن عثيمين عندما أجروا معه لقاء في إحدى الصحف من هذه الفئة. يجب أن نحذر من هذه الشبهة ونعتني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ العلم عن أهله. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.